بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائمي قدس سره ذهب إلى أنه إذا تعدد الشرط اتحد سنخ الجزاء، كما لو قال إن خفي الأذان فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر. أن هناك تعارضا بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية، وأن هذا التعارض مستقر، وذكرنا أنه قد نوقش كلامه بوجوه. الوجه الثاني أن يقال بأن إطلاق الجملة الأولى بالمفهوم بينما مفاد الثانية بالمنطوق، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيكون قرينة عليه فيرتفع بذلك التعارض ويدفعه عن أن ما في تعارض مستقر. فلا أن المفهوم يتقيد بالمنطوق، فلا يوجد تعارض مستقر. عن يخال لأي كان من أنه لا تعارض مستقر، ويدفعه أن المنطوق وإن كان أقوى ظهورا من المفهوم إلا أن مجرد الأقوائية في الظهور ليست كافية عرفا في رفع التعارض ما لم تكن بنظر العرف قرينة. فما لم يكن الأقوى ظهورا بنظر العرف قرينة على الآخر فمجرد الأقوائية لا ترفع التعارض. ولذلك قد تتفاوت درجات الظهور بين دليل وآخر، إلا أن مجرد التفاوت لا يعني قرينية أحد الظهورات على الأخرى. الوجه الثالث أن يقال بأن هناك ضابطة في تنافي الخطابات وعدم تنافيها ذكرها المحقق النائيني نفسه، وهي كل خطابين يجمعان في لسان واحد، فإن رؤي بينهما تناف إذا اجتمعا فالتعارض بينهما مستقر، وإن ارتفع التنافي بينهما عند جمعهما كشف ذلك عن عدم استقرار التعارض. وفي المقام لو جمع بين الخطابين فقيل إن خفي الأذان فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر، لم يرى تناف بينهما، بل استظهر العرف منهما الجمع الأوي، أي أن هذا سبب أو هذا، فلا تنافي بينهما لو انفصلا. عليكم السلام. ويلاحظ على هذا الوجه منع الكبرى والصغرى. أما الكبرى فقد ذكرنا مرارا في بحث الفقه أن الاتصال والانفصال قد يكون أحيانا هو الدخيل في تحقق التنافي وعدمه، لا أن الكلامين مع غمض النظر عن الاتصال والانفصال إما متنافيان أو متعارضان ويكشف عن ذلك شنو اتصالهما، بل قد يكون الاتصال نفسه سببا للتنافي، وقد يكون الانفصال سببا للانسجام. فمثلا إذا قال المولى لا تكرم العالم، وقال في دليل آخر وقال في دليل آخر لا تكرم الفاسق، فما داما منفصلين يرى بينهما شنو تناف في مورد الاجتماع. أما لو جمع المولى بينهما في سياق واحد فقال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق، فإن الاتصال رافع للتنافي بينهما عرفان، حيث يرى الثاني بمثابة المقيد للأول، وإن كان أعم منه من وجه، إلا أن تعقيبه به يوجب بنظر العرف قرينية الثاني على الأول، فالاتصال هنا رفع التنافي. وقد يكون بالعكس بأن يكون الدليلان حال الانفصال مما يجمع بينهما عرفا، ولكن لو اتصلا لأشكل الجمع. فمثلا لو قال المولى اغسل وجهك في الوضوء مرة، فقال في دليل آخر اغسل وجهك في الوضوء مرتين،
فلو انفصل لرأى العرف أن الثاني أمر ندبي وأن الواجب مرة واحدة، ولو جمع بينهما في سياق واحد فقال اغسل وجهك في الوضوء مرة واغسله مرتين لرؤيا متنافيين عرفان. فالاتصال والانفصال قد يتدخل في حدوث التنافي أو عدمه، لأنه مجرد قرينة كما يظهر من النائمين. وأما الصغرى فقد يقال في المقام بأن التعقيب بالعطف هو الرافع للتنافي، أي أنه لو قال المولى إن خفي الأذان فقصر وإن خفيت الجدران فقصر كان العطف بالواو شنو قرينة على أن المراد الجمع الأوي، بخلاف ما لو جمعهما من دون عطف فقال إن خفي الأذان فقصر إن خفيت الجدران فقصر، فإنه لا يكون مجرد إلحاق إحدى الجملتين بالأخرى ظاهرا عرفا في الجمع الأوي. فما أفيد من أن الدليلين لا تعارض بينهما لأنه لو جمع في سياق واحد لفهم العرف الجمع الأوي ليس بواضح. انتهى هذا المطلب. المطلب الثاني، ذكر المحقق النائيني في كلامه السابق أنه بعد استقرار التعارض فلو حصل أحد الشرطين دون الآخر كما لو خفي الأذان ولكن لم تخف الجدران تشك المكلف في وجوب القصر، فإنه قال النائمي مجرى البراءة، تجري البراءة عن وجوب القصر. وقد وقع البحث بين الأعلام هنا يعني في كلام النائمي في نقطتين جدا مهمتين، لأنهما يتعلقان ببحوث صلاة المسافر أكثرها. النقطة الأولى، لا بد من تحديد العام الفوقاني أولا قبل الرجوع إلى الأصل العملي، بأن يقال إذا شك المسافر في وجوب القصر عليه فهل المرجع أصالة القصر أو المرجع شنو أصالة تمام. فإن قلنا كما هو الصحيح بأن الوصول إلى حد الترخص بخفاء الأذان أو خفاء الجدران ليس دخيلا في صدق السفر عرفا، فإن السفر عرفا يتحقق بمجرد شنو بمجرد الخروج من البلد، وصل حد الترخص أو لم يصل. فإذا شك المكلف في خفاء الجدران أو خفاء الأذان أو شك في حد الترخص لأجل شبهة حكمية فإنه مسافر أهل ولا، وبما أنه مسافر عرفان تشمله أدلة القاص. فالمرجع في المقام أدلة القاصر وليس المرجع شنو أدلة التمام لأنه مسافرون. إلا ما خرج أدري سفر شنو طب فإذا الأصل في المسافر شنو؟ الأصل شنو في المسافر؟ احنا نريد الآن على هذا القول نحدد شنو الأصل بحيث يكون هو المرجع، وبعدين نحتاج إلى المخصصات بيجي بعد عرضنا كلامكم. وقد يقال بأصالة التمام كما هو ظاهر عبائر السيد الفوئي في بحث صلاة المسافر، ومحصله أن ظاهر صحيح الفضيل بن يسار الصلاة 51 ركعة، والفريضة منها 17، والنافلة 34، أن الأصل هو التمام. فإذا شك في حكم من أحكام السفر كان المرجع شنو؟ أصالة التمام. وفي المقام كذلك، فإن عندنا دليلا عاما يقول كل مكلف يجب عليه التمام، وجاء مخصص منفصل لهذا العام وهو شنو؟ المسافر يجب عليه القصر، لكن المخصص المنفصل دار أمره بين الأقل والأكثر، فلا يدرى أن المسافر الذي يجب عليه القصر مطلق المسافر، أو المسافر الذي خفي معه الأذان والجدران، فالقدر المتيقن مما خرج عن الدليل الأول هو شنو؟ المسافر الذي خفي معه الجدران والأذان، فما سواه يرجع فيه إلى الدليل الدال على أصالة تمام. صار معلوم؟ وهذا التحليل هو الذي ذكره سيدنا في أكثر فروع صلاة المسافر، أن مرجع الشك فيها للشك في المخصص بين الأقل والأكثر، فينفى الأكثر بأصالة العموم في أدلة التمام. لكن يلاحظ عليه على هذا الأصل، أولا بأن الظاهر كما كان يرى شيخنا الإسلام قدس سره اتحاد صحيحة الفضيل هذه بصحيحته الأخرى لوحدة الطريق، حيث قال في صحيحته الأخرى
إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، وزاد رسول الله ركعتين، فصار عديل الفريضة، يعني الذي زاده النبي عديل الفريضة، فصار عديل الفريضة لا يسقط إلا في سفرين. فإذا كانت الصحيحتان رواية واحدة، إذن فتقييد أن المكلف عليه 17 ركعة بما إذا لم يكن، قولوا ياي، مسافران من التقييد المتصل، لأنه في نفس الرواية، لا من التقييد المنفصل. وقد تقرر أن إجمال المخصص المتصل وإن كان إجمالا بين الأقل والأكثر يسري إلى العام. صار معلوم؟ فلو قال المولى أكرم العالم غير الفاسق وأجمل الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو مطلق الذنب، سرى إجمال الخاص بالعام، ولا يمكن التمسك بالعام، فلا يمكن إكرام من لم يرتكب كبيرة تمسكا بالعام، لأنه مجمل أصلا، بخلاف ما لو قال المولى أكرم العالم وقاله في مجلس آخر ولا تكرم الفاسق، فإنه إذا أجمل الدليل الثاني لم يسري شنو إجماله إلى العام، بل يقتصر في الخروج من العام على المتيقن وهو من ارتكب الكبيرة، وينفى الزائد بعموم الأول. صار معلوم؟ فإذا لم نحرز، ما يحتاج نحرز اتصال، ما يحتاج نحرز اتحاد الروايتين، يكفي أن لا نحرز التعدد، فما لم نحرز تعدد الروايتين لم ينعقد للعام في الرواية الأولى ظهور في العموم كي يتمسك به في موارد، قولوا ياي، الشاك في التخصيص الزائد. وثانيا هل النتيجة أنه ما في أصالة تمام، لأنها معتمدة على ظهور العام في العموم، والعام المفروض أنه شنو؟ مجمل. شنو النتيجة؟ بيجي أنها العلم الإجمالي أصول. وثانيا على فرض أن صحيحة الفضيل متعددة، فإن صحيحة الفضيل صادرة عن صادق عليه السلام، ومعلوم أن وجوب القصر على المسافر من صدر الدعوة، فوجوب القصر على المسافر ارتكاز قطعي متشرعي حاف بالرواية الصادرة عن الصادق عليه السلام، فهي من حين صدورها لا إطلاق لها لغير المسافر بلحاظ تقيدها بالارتكاز القطعي المتشرعي على شنو؟ على وجوب القصر على المسافر، وحيث إن هذا المسافر مردد
يعني أدري المسافر الذي كذا خفية الجدران والأذان معه أو مطلق المسافر، فإجمال المخصص الارتكازي يوجب أيضا شنو؟ إجمال العام. وثالثا
نعم لا متصل يصير المخصصات الارتكازية متصلة بعد قرينة ارتكازية، بعد قرينة ارتكازية متصلة بالفطرة يعني أكثر اتصالا من اللاصق قرائن الارتكازية، لأن الخطاب محفوف بها. وثالثا وهو مهم هذا ثالثا لأنه هم نقطة سيئة في الدخول، وثالثا ذكر أهل الأصول في مورده أن إجمال المخصص المتصل إجمال المخصص المنفصل إنما يرجع فيه إلى العام إذا كانت الشبهة مفهومية. ما إذا كانت الشبهة إشباقية؟ والفرق بينهما هذه النقطة لازم أبدل بالرأس، والفرق بينهما أن كل شبهة تساوى المولى والعبد فيها فهي شبهة للمولى والعبد معا فهي شبهة مصداقين، وأما الشبهة التي تختص بالعبد لكن المولى واضح لديه حدود المراد فهي شبهة مفهومية. مثلا ومثلا مثلا إذا قال المولى أكرم العالم وقال في دليل آخر ولا تكرم الفاسق منهم، واشتبه مفهوم الفاسق بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب فإن هذه الشبهة لا يتساوى المولى فيها والعالم، بل المولى أعرف بمراده من كلمة الفاسق من العبد، لأن المولى عندما أخذ في خطابه عنوان الفاسق فظاهر أخذ العنوان أن المخصص هو ما يصدق عليه هذا العنوان بنظره. أما مثال ثاني، لو قال المولى فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج فما استيسر من الهادي، هذا عام. وقال المولى في دليل آخر يجب ذبح الهدي بميناء، وهذا مخصص شنو؟ منفصل. ودار الأمر في منى، هل تختص بالوادي أو تشمل سفح الجبلين؟ سؤال سيدنا، فإن الشبهة حينئذ ليست مفهومية، لأنها وإن كانت شبهة في مفهوم منع لكن حيث يتساوى المولى والعبد في حلها بالرجوع إلى أهل الخبرة بهذه الأماكن، لأجل ذلك لا تكون الشبهة مما يدق فيها باب الشارع. وعليه ففي هذا المورد إذا لم ندري أن الذبح على السفح ذبح
في منى لا يصح الرجوع إلى فما استيسر من العلم، لأن الإجمال وإن كان في الدليل المنفصل لكنه إجمال في شبهة مصداقية لا في شبهة مفهومية، وإجمال الشبهة المصداقية المولى يتحير فيه فضلا عن العبد، لأن المولى يقول الذبح الواجب هو الذبح في منى، فمع الشك أن هذا في منى أو لا، فالتمسك بالعموم تمسك بالعام بل في الشبهة المصداقية. وهو مجرى قاعدة الاشتغال، لأنه شك في المحصل. إذن ففي هذا المطلب الذي عقدناه أو هذه النقطة تبين لنا أن ما في عدة من البحوث من أصالة التمام، بحيث تكون مرجعا عند الشك في حدود، قلوا ياي السفر الموجب للقاصر ليست تاما وفاقا لشيخنا الأستاذ قدس سره. انتهينا من هذه النقطة. النقطة الثانية، إذا وصلت النوبة للأصل العملي كما لو أنكرنا عموما فوقانيا لا في القصر ولا في التمام، فقد أفاد المير زنائيني أن الأصل العملي هو شنو؟ البراءة عن وجوب القصر. وهنا دعويان مقابل النهيين. الدعوة الأولى أن الجاري استصحاب التمام وليس الجاري بل وجوب القاصر، واستصحاب التمام يا تمام شيخ أحمد التمام، واستصحاب التمام له تقريبان، الأول الاستصحاب التنجيزي والثاني الاستصحاب التعليمي. أما الاستصحاب التنجيزي يا شيخنا فيلاحظ عليه أمران، أولا لا بد من دخول الوقت عليه وهو في بلده، بحيث تنجز في حقه وجوب التمام فعلا، فلذلك بعد أن تنجز عليه وجوب التمام لأنه دخل الوقت وهو في البلد خرج، فلما شك أنه وصل إلى حد الترخص أم لا يستصحب وجوب التمام الذي كان منججا في حقه. وأما لو خرج قبل دخول الوقت فالمستصحب لم يكن فعليا في حقه كي يستصحبه. وثانيا استصحاب وجوب التمام هنا معارض باستصحاب وجوب القصر هنا لو رجع من السفر، فإن المكلف إذا وصل إلى هذه النقطة فقال أنا في سفري أصلي تمام في هذه النقطة استصحابا لوجوب التمام، وإذا رجعت من سفري ووصلت إلى هذه النقطة أستصحب شنو؟
وجوب القاص.
وأنا أعلم إجمالا بأن أحد الاستصحابين كاذب.
يصير بعد يجب عليه القاص ويجب عليه التمام.
فمقتضى العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين تعارضهما، فاستصحاب وجوب التمام عند الذهاب معارض باستصحاب وجوب القصر عند الرجوع في النقطة الواحدة. صار معلوم؟
ملازم يعلم وإذا علم
لأنه لا يعقل، لا يعقل أن يكون حكمي في هذه النقطة في علم الله هم القصر هم التمام. لا نحن كلامنا في هذه النقطة. لا هناك هناك لا لا هناك أمر مربوط بالقاص. إذن الأمر مو مربوط بالقاص، هناك الأمر مربوط بقصد الإقامة وعدمه، لذلك اختلف الموضوع. هنا الأمر مو مربوط بالقصد بعد. ياهو في هذه النقطة مسافر فحكمه شنو؟ القصد. ياهو في هذه النقطة غير مسافر فحكمه التمام. واقعا ما إلى حكمه، الأمر مو مرتبط بقصده. إما هو في هذه النقطة في علم الجبرائيل مسافر إذن حكمه القصد، أو أنه في هذه النقطة عند جبرائيل شنو؟ غير مسافر فحكمه التمام، لا محال أحدهما. فهو بمجرد أن يوصل رايح يلتفت إلى هذا. العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول، لأن جريان الأصلين معا يستلزم الوقوع جنو ترخيص المخالفة القطعية للواقع. لو جمع بين الاستصحابين فصلى تماما في الذهاب وقصرا في الرجوع لحصل له علم بمخالفة الواقع، أنني خالفت الواقع جزما إما في الذهاب أو في الإيام. والعلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول في أطرافه إذا كان جريان الأصول مؤديا للترخيص في المخالفة القطعية للواقع.
استصحاب القصر، شنو الفرق بينهما؟ انت الان تنجز في حقك التمام استصحبت، لو رجعت وكان الان انا ما يتعرض لاستصحابين في حقي، اقول ان في ذهابي كذا وفي رجوعي كذا، ليه؟ في العلم الاجمالي لا يشترط الدفعيه. في منجزية العلم الإجمالي سواء كانت أطرافه دفعية أو أطرافه تدريجية، لا فرق بينهم. الآن المرأة الحائض شيخنا، المرأة إذا ما تدري أيام عادل بس تدري في أيام هالشهر جهة جهة الآن شنو تحكم على الحيضية؟ ليش؟ في العلم الإجمالي بأن تقول إما هذا الدم دم الحيض أو الدم الذي سيأتي بعد 20 يوم. لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين الدفعيات وبين تدريجيات. إما هذا الدم دم حيض أو الدم الذي سيأتي بعد 20 يوما. فمقتضى العلم الإجمالي بحيضية أحد الدمين هو المنجزية، أن تجري أحكام الحيض على هذا. هنا أيضا يقول أنا حكمي في هذا الموضع إما التمام أو القصر إذا رجع، تمام لو لا، فيكون العلم الإجمالي منجزان. حطوا شلون؟ لا يعتبر في منجزية العلم الإجمالي فعلية الطرفين معا. لا لا، العلم الإجمالي وجداني مو ببركة الاستصحابين، حتى لو ما في استصحابين فأنا أعلم وجدانا بعد. لو افترض احنا الشرع ما يقول بحجية الاستصحاب، ما عندي علم إجمالي وجداني أنني في هذه النقطة يا حكم القصر يا حكم التمام، ما له علاقة الاستصحابين.
العلم الإجمالي أوجب تعارض الاستصحابين لأنه تولد من الاستصحابين. وأما إذا أخذنا بالتقريب الثاني وهو استصحاب التمام على نحو الاستصحاب التعليقي، لأن يقال هذا كان في البلد لو دخل عليه الوقت وهو في البلد لكان يجب عليه التمام، فالآن لو دخل عليه الوقت فيجب عليه التمام على نحو الاستصحاب التعليقي. ما تصلون؟ ها؟ صح الخلط؟ لا أخلط. ها؟ والجواب عنه ذكرنا في الأصول في بحث الاستصحاب أن المجعول الشرعي تارة يكون مجعولا شرطيا وتارة يكون مجعولا تنجيزيا. فإذا قال الشارع مثلا العنب إذا غلا، العنب يحرم إذا غلا، فقد جعل للعنب حرمة، لكن حرمة شنو؟ مشروطة، فهي من حين جعلها هي حرمة مشروطة. فهنا نقول إذا صار العنب زبيبا وغلا نقول هذا عندما كان عنبان كانت له حرمة مشروطة، فنستصحب بقاء تلك الحرمة المشروطة إلى يوم الغليان. أما إذا قال المولى العنب المغلي يحرم فلم يجعل حرمة مشروطة، وإنما جعل حرمة فعلية عند فعلية موضوعها، العنب المغلي يحرم. فلو تحول العنب زبيبا وأردنا أن نستصحب، نستصحب ماذا؟ لأن الحرمة لم تكن فعلية قبل فعلية الغليان كي نستصحبها، بخلاف الحرمة المشروطة فإنها فعلية بما هي مشروطة، لذلك صح استصحابها. أما الحرمة هنا فلا تكون فعلية إلا بفعلية الموضوع، ولا يتصور فيها حال أن تكون فعلية وهي مشروطة كما في المثال السابق. فهنا في المقام لو قال المولى الحاضر يجب عليه التمام إذا دخل الوقت، فإن ظاهر الدليل جعل حرمة جعل وجوب مشروط، فيكون فعليا بفعلية الحضور بما هو مشروط فنستصحب. أما إذا قال المولى كما هو ظاهر الأدلة المكلف، المكلف إذا دخل عليه الوقت وكان حاضرا وجب عليه التمام، فوجوب التمام لا يكون له فعلية مشروطة، بل لا محالة، لا تكون له إلا فعلية تنجيزية، إن تحقق موضوعه بتمام أجزائه صار فعليا وإلا فلا فعلية له. فإذا أردنا أن نستصحب وجوب التمام حينئذ لم يجر الاستصحاب، لأنه لم يكن فعليا قبل دخول الوقت كي يستصحاب. فوصلت النوبة إلى الدعوة الثانية وهي منجزية العلم الإجمالي، إذ لا يعلم أن وظيفته القصر أو التمام، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجامع. والحمد لله. بعد ما له تارة، بعد ما العلم الإجمالي منجز.